الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب.
المساجد ووظيفتها. سميت المساجد بهذا الاسم لأنها أماكن السجود لله تعالى، وسميت بالجوامع أيضا لأن الناس يجتمعون فيها للعبادة وتلاوة القرآن والتسبيح، ولا تقتصر وظيفة المسجد على ذلك، بل إن المسجد في عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كان مدرسة يلقي فيها دروسه على الرجال والنساء، وندوة يتشاور فيها المسلمون في أمور دينهم. فضلا عن ذلك، فإن اجتماع المسلمين فيه يدعوهم إلى التعارف والتآلف والتعاطف والتعاون فيما بينهم. ويمكن القول بأن المساجد كانت وما تزال مراكز عامة للتدريب على الطاعة والنظام تماما، مثل ما يجري في ميادين القتال العسكري، لأن المسلمين يجتمعون فيها للصلاة صفوفا متراصة متماسكة، وينقادون في حركاتهم وسكناتهم لحركات وسكنات إمامهم، ويتكرر هذا الاجتماع 5 مرات في اليوم، فتنطبع في نفوس المصلين روح الطاعة والنظام، مما يمهد إلى انتظام أحوال المجتمع وتعويد أفراده على الاتحاد والتضامن والشعور بما يوحيه الإسلام من الابتعاد عن الرذائل والقبائح، تحقيقا لقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد بني أول مسجد في الإسلام بالمدينة المنورة على عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكانت جدرانه من اللبن، وسقفه من الجريد، وعموده من خشب النخل. وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان زاد في مساحته، وبنى جدرانه من الحجارة، وسقفه من خشب الساج. وكان القصد من ذلك إظهار أماكن عبادة المسلمين أمام غيرهم بمظهر لائق، وأنهم ليسوا أقل من غيرهم في العناية بأماكن عبادتهم، والأساس في ذلك النية. أملنا كبير أن تضاعف المساجد خدماتها التي تقوم بها الآن في خدمة المجتمع وأفراده، بأن يلحق بالمساجد مكتبات للمطالعة، وأندية للرياضة، وقاعة المحاضرات والدروس، وتعيين أوقات ومدرسين لتحفيظ القرآن الكريم، إلى غير ذلك من أعمال البر والخير والوعظ والإرشاد. حرمة المساجد وقداستها. نوه القرآن الكريم بعمارة المساجد بقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمقصود من عمارة المساجد أن تعمر ماديا وروحيا، أما تعميرها ماديا فببنائها بناء حسنا صحيا، وتأسيسها وتنظيفها وإضاءتها وصيانتها وخدمتها، وأما تعميرها روحيا فبكثرة تردد المصلين عليها واجتماعهم بها للصلاة والعبادة وقراءة القرآن الكريم والصلاة على النبي وتعليم العلم والوعظ والاعتكاف بها، ففي ذلك أحياء للمساجد روحيا. والمساجد في كل بلد إسلامي هي عنوانه ورمزه الذي يشير إلى أقدس مقدساته، لأنها بيوت الله في أرضه، يقصدها المسلمون لزيارة مولاهم الحق في بيته، ليحظوا بالمثول بين يديه، وليؤدوا فرائضهم ويشكروه على ما هداهم إليه من نعمة الإسلام والإيمان. ولا مراء في أن المساجد تقع في قلوب المؤمنين بالمكان الأسمى، ولذا حق لها من التعظيم والإجلال ما يستوجب أن تراعى حرمتها وقداستها، وأن نلتزم فيها الآداب الشرعية التي جاءت السنة النبوية بها. ومن ذلك أننا نهينا عن الأمور الآتية على اختلاف بعضها في تفاصيلها بين المذاهب: نهينا أن نتخذ المسجد طريقا للمرور، أو مكانا للنوم، أو مطعما للأكل لغير المعتكف، أو محلا للبيع والشراء. مثل هذه الأعمال تتنافى مع كرامة المسجد ووجوب احترامه. ومن الأمور المنهية عنها أيضا رفع الصوت بالكلام أو الذكر أو التشويش على المصلين، ودخول الصبيان والمجانين به، والبصق والمخاط والتبول ولو في وعاء، ويكره أن تنشد الضالة وهي الشيء الضائع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك. وكذلك يكره إنشاد الشعر فيه إلا إذا كان في مدح الرسول أو مشتملا على مواعظ وحكم أو وصف للصلاح والصالحين فيباح. ولا يجوز السؤال بالمسجد ولا إعطاء السائل فيه، لأن مجال ذلك خارج المسجد فسيح، وسطح المسجد له حكم المسجد، فيكره ويحرم فيه ما يكره ويحرم في المسجد. أما المنازل التي فوق المساجد فليس لها حكم المساجد. وينبغي لمن يسمع الأذان أن يقصد المسجد فورا ويسير إليه خاشعا متواضعا، وأن يتجه إلى الصفوف الأولى لزيادة فضلها على غيرها، وعليه ألا يتخطى الرقاب أو يخترق الصفوف أو يمر بين أيدي المصلين. وإذا وصل إلى مكانه صلى ركعتين تحية للمسجد قياما بحقه، ويستشعر أثناء وجوده بالمسجد أنه بحضرة مولاه الذي يسمعه ويراه ويعلم سره ونجواه، فليكن كل فكره وقلبه مع الله داعيا ومستغفرا. ومن البدع السيئة بالمساجد الطواف حول الأضرحة والتمسح بها وتقبيل أعتابها ومقصوراتها. ومن البدع المنهي عنها اتخاذ المقابر مساجد للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها. وقد نهانا رسول الأعظم لذلك عن الصلاة في 7 مواطن، وهي المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. مساجد القاهرة. بالقاهرة أكثر من 1000 مسجد، وقد قامت وزارة الأوقاف بطبع كتاب قيم مزين بالصور الجميلة عن مساجدها، وفيه تعريف بتاريخ وأهمية الكثير منها، للإشادة بما أقامه الشعب المصري المجيد في ماضيه وحاضره من مفاخر وبدائع في فن العمارة الإسلامي بزخرفته ونقوشه وخطوطه وهندسته العربية الأصيلة. وأنقل هنا ما جاء بالكتاب عن مسجدين عظيمين، وهما جامع عمرو بن العاص وجامع الأزهر الشريف، لأهميتهما التاريخية والدينية. جامع عمرو بن العاص أول مسجد أقيم بمصر، وكان يسمى الجامع العتيق. بناه عمرو بن العاص عام 21 هجرية، بعد أن تم له فتح مصر، وكان جامعة إسلامية كبرى يدرس فيها الفقه والحديث والتفسير وعلوم القرآن واللغة، ذاع ذكرها في الآفاق وقصدها الطلاب من أقطار شتى، حتى بلغت حلقات العلم بها أي فصولها الدراسية 110، وكان الإمام الشافعي أحد أساتذتها الأجلاء. وكان إلى جانب هذا دار حكم يجلس فيه الحاكم للنظر في مصالح الناس، ودار قضاء يجلس فيه القاضي للفصل في الخصومات، وكان به بناء اتخذ لحفظ مال المسلمين يسمى بيت المال، وكان هو المجتمع الذي يفضله الناس لاجتماعهم وجلوسهم، فكان لا يقل من فيه في أي وقت عن 5000 من طلاب العلم وغيرهم. الجامع الأزهر بناه القائد جوهر الصقلي، حيث بنى مدينة القاهرة لمولاه المعز لدين الله الفاطمي منذ أكثر من 1000 عام. وكان يدرس به أول الأمر الفقه الشيعي وحده، فلما سقطت الدولة الفاطمية حورب الفقه الشيعي، ثم انتظمت به الدراسة على المذاهب الأربعة وسائر علوم الدين واللغة إلى اليوم. وقد قصده الطلاب من أقطار إسلامية شتى كالهند والأفغان وجاوة واليمن والشام والعراق والحجاز والمغرب والسودان وتركيا وغيرها، فضلا عن مصر. وبه مساكن لفقراء الطلاب مصريين وغرباء تسمى الأروقة، وينزل أبناء كل قطر أو إقليم برواق خاص بهم، فيقال رواق الهنود ورواق الشام مثلا، ورواق الصعيدة ورواق الشرقوة إلى آخره. وكان يصرف لهم مرتبات وجرايات من الخبز مما أوقفه عليهم ملوك المسلمين وأغنياؤهم في العصور المختلفة. وكان يجلسون للدراسة على حصر المسجد، ولم يكن لهم امتحان شهري ولا سنوي، وكانت شهادة الشيوخ للطالب هي المرجع في تقرير منزلته العلمية. وكان الأزهر معقل الحركات الوطنية ومثابة الإنصاف التي يلجأ إليها الشعب فيما ينزل به من ظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مصادر التشريع ونشأة أهل الرأي والمذاهب الأربعة. كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين يؤدون فرائضهم ويعبدون الله تعالى كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وما كانوا يعرفون ما يسمى فيما بعد بالمذاهب الأربعة، إذ لم تقم في وقتهم خلافات في الأصول ولا في الفروع من الأمور التشريعية تستوجب تباين الآراء وتضاربها لفهم المسلمين وقتئذ لمبادئ دينهم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبرأي. وليس الرأي هذا إلا الاجتهاد وقياس الأمور بأشباهها أو العمل بقواعد الشريعة العامة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة على علم تام بكتاب الله وسنة رسوله، وكان القرآن مكتوبا ومحفوظا في الصدور، وكانت الأحاديث محفوظة في قلوبهم أو مدونة عند القليل منهم. وأخذت الفتوحات الإسلامية تتسع، وعدد الأمم التي دخلت في الإسلام تزداد، وكان لزاما على أولي الأمر من المسلمين أن يعلموا هذه الشعوب على اختلاف مللها ونحلها وألسنتها وتقاليدها، يعلموها أصول الدين وأحكامه. وقد قام بهذه الأمانة العظيمة هؤلاء القواد الفاتحون ومن معهم من الصحابة المحاربين والمجاهدين، قاموا بها خير قيام، على الرغم من أن وسائل التعليم لم تكن مهيئة، فلا مدارس ولا كتب مطبوعة ولا مناهج موضوعة، وإنما هي الرغبة الصادقة من جانب الحكام والقواد في نشر الدين وتعاليمه، تقابلها الرغبة الصادقة من جانب المحكومين في تلقي العلم والدين منهم بشغف وشوق للعمل به. وكان هذا هو سر انتشار هذا التراث الإسلامي الضخم الذي خلفته الرسالة المحمدية، فسالت أودية وأنهارا في قلوب المسلمين، وسرعان ما خلق هذا النور والهدى المحمدي أجيالا من العلماء الذين وضعوا أسس الحضارة الحديثة التي يزهو بها الغرب اليوم علينا. وقاتل الله الجهل والتعصب والعداوة والسياسة، فقد جلبت على المسلمين التأخر والانحطاط، وحبستهم في القماقم التي أعدها لهم أعداء الإسلام ليحجبوا عن العالم أنوار عقولهم ونتاج تفكيرهم. كيف ظهر الخلاف بين الفقهاء؟ يتساءل الناس عن سبب الاختلافات بين أهل الرأي في التشريع وكيف وجدت المذاهب الأربعة. الجواب على ذلك هو أن أصول الدين مأخوذة أولا وقبل كل شيء من كتاب الله ومن أقوال الرسول وأعماله التي حفظها الصحابة عنه في الحل والترحال وفي السلم والحرب وفي المسجد والمنزل وفي الندوات والمشاورات، لأنهم كانوا يلازمونه ويقلدون كل ما يقول ويعمل وما يأخذ وما يدع وما يحب وما يكره، ويحفظون عنه كل ما ينزل وحيا من القرآن كان أو حديثا. لذلك اجتمع لدى هؤلاء القرابة والصحابة من الخبرة والدراية بأحوال الرسول وصفاته وتصرفاته واتجاهاته وتشريعاته ما مكنهم من فهم جوهر الدين على حقيقته من منابعه الصافية العذبة، كل بحسب ما وعى وحفظ. فلما انتشر الإسلام ودخل الناس فيه أفواجا، انتقل الكثير من آل بيت الرسول وقرابته وصحابته وأنصاره إلى الأقطار والأمصار، يعلمون الناس دينهم الجديد وينقلون إليهم ما وعوه وما حفظوه عن رسول الله والخلفاء الراشدين والصحابة، فكان كل منهم يتحدث بما رأى وبما سمع من مشاهداته وانطباعاته الخاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تكن في هذه الفترة كتب مدونة ولا آراء متفق عليها وموحدة في كل القضايا التشريعية، ولم يشأ الخلفاء وأولو الأمر أن يحدوا من نشاط الحكام في أقاليمهم، وتركوا كل واحد منهم يعمل ويسوس الأمور بما عرفه وشاهده من حياة الرسول وما اكتسبه من عشرة الصحابة. لذلك كان هناك بطبيعة الحال اختلافات في الأمور التعبدية وغيرها نشأت عن اختلاف وجهات النظر، واستند كل واحد في تأييد رأيه إلى نص من القرآن، نص من الأحاديث أو متواتر من الأخبار. ومع الزمن كثرت الآراء وتعددت الخلافات، ولا سيما بعد دخول شعوب ذات عقليات وثقافات متباينة عاشت زمنا في نظم تشريعية واجتماعية ودينية مخالفة تماما لمبادئ الإسلام. لذلك كان لابد من وضع حد لهذه الخلافات والعمل على تمحيص ما جد منها وتخليص الأسس الإسلامية من كل دخيل عليها، منعا من دس الدساسين وافتراءات أعداء الإسلام، وحفظا لقول الناس من البلبلة. وفي هذه الأوقات ظهرت طائفة من العلماء في الفقه والحديث والتفسير في كل قطر وفي كل بلد، وتخصص الكثير منهم في علوم الدين ودراسة الفقه والشرع والإفتاء. وكان من بين هؤلاء الشخصيات اللامعة زيد بن ثابت في المدينة، وعبد الله بن عباس بمكة، وعبد الله بن مسعود بالعراق، وعبد الله بن عمرو بن العاص بمصر. ثم جاء بعد ذلك عهد التدوين والأئمة والمجتهدين، ويبتدئ هذا العهد من أول القرن الثاني للهجرة، وينتهي في أواسط القرن الرابع الهجري. وفي هذه الفترة نشطت حركة الكتابة والتدوين والتصنيف، فدونت السنة وفتاوى المفتين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ووضعت موسوعات في تفسير القرآن ورسائل في علم أصول الفقه. وكان هذا هو العصر الذهبي لعلوم التشريع الإسلامي، فأغنت الدول الإسلامية بثروة طائلة من العلوم والمعارف الشرعية. وفي هذه الفترة أيضا ظهرت المذاهب الأربعة للإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا. المذاهب الأربعة. شهدت الفترة الممتدة من عام 80 هجرية إلى عام 241 هجرية، وهي مدة 161 سنة، ظهور أربعة من كبار أئمة المسلمين الذين كرسوا حياتهم لدراسة الكتاب والسنة والإجماع، واستطاعوا بفضل ورعهم واجتهادهم أن يضعوا مذاهبهم الأربعة المعروفة بأسمائهم. وقد جمعتهم هذه الفترة، وكان أولهم أبو حنيفة النعمان، وآخرهم الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنهم. تخصص الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تعالى في دراسة الكتاب والسنة، وما استقر عليه رأي السلف الصالح وإجماع المسلمين، ونظروا في القضايا الدينية بما أوتوا من ذكاء وفطنة وعلم وورع، واتخذ كل إمام منهم لنفسه منهجا في البحث والتدليل والاستنباط من النصوص والروايات المتعددة المتواترة، حتى وضع كل منهم مذهبه على أسس متينة من الأسانيد ومن رأيه واجتهاده. وقد جاءت المذاهب الأربعة متفقة في جوهرها الأصلي ومختلفة في بعض تفاصيلها وتفاريعها. ففي نجاسة الكلب مثلا تختلف المذاهب وتتضارب في الحكم عليها، منها المتشدد ومنها المتجاوز في أمر نجاستها، وللإنسان أن يأخذ بما يشاء من أحكام هذه المذاهب بما يراه أسهل وأيسر، وذلك بأن يقلد مذهبا منها في أمر يصعب عليه في مذهبه. وفي هذا الاختلاف كما ترى رحمة بالناس، ولابد لنا في هذا المقام أن نشير إلى حقيقة ناصعة نصوع الشمس، وهي أن العلوم القرآنية والشريعة المحمدية والمبادئ الإسلامية وفيوضات الإلهام الروحية أكبر وأوسع من أن تنحصر في آراء محدودة، كما أنها أجل وأعظم من أن تتقيد بقيود أو مذاهب، وما هذه المذاهب إلا فيض من فيوضاتها، وذلك لأن رسالة الإسلامية جاءت لتكون آخر الشرائع السماوية ولتتمشى مع مطالب الحياة ونواميس الكون، فهي لا تتخلف مطلقا عن سير العلم ومستحدثاته، لأن قوانينها الثابتة الحية جاءت من لدن حكيم خبير، فهي لا تعجز عن تنظيم حياة الأفراد والجماعات تنظيما يكفل إصلاح أمورهم وسعادتهم. ومع تقدم العلوم والمعارف في زماننا، فإن أحدا لا يستطيع ولا يجوز أن يدعي أن الدين الإسلامي دين الفطرة قد نسي أو عجز أو تنافض في أمر من أمور التشريع أو التنظيم أو التمدين، فقد كان للمسلمين في عهود حريتهم واستقلالهم جولات في جميع ميادين العلم والابتكار، وكان الإسلام هو سبب نهضتهم وتفوقهم على جميع الأمم الغربية المعاصرة لهم، كما يشهد بذلك المنصفون من أعداء الإسلام، ولم يكن الدين إلا حافزا على تقدمهم. ونحن نؤمن أن رسالة المحمدية رسالة خصبة متجددة الخبرات والثمار، وباب الاجتهاد فيها وفي فهم كلام الله ورسوله لا يقف عندما جاء به سلفنا الصالح، وحاشا أن يغلق باب الاجتهاد والرأي، لأن رسالة الإسلام رسالة كل زمان ومكان ورسالة كل جماعات وأقوام، وليس بعدها ولا قبلها رسالة طهرت القلوب من الأرجاس والأدناس وأعدت العباد لحياة العمل والجد والجهاد، وأخذت بأيديهم إلى معارج الهدى والحق، وسمت بهم إلى ذروة الفضائل والكمالات، لأنها رسالة السعادة للدارين. وها نحن والحمد لله نسمع الآن فتاوى العلماء المجتهدين في كل ما جد في حياتنا الحاضرة من مشاكل اجتماعية واقتصادية وعمرانية لم تكن موجودة في العهود السابقة، بما يتمشى مع القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس. وإليك ملخصا بترجمة حياة كل من الأئمة الأربعة. ترجمة حياة الإمام أبي حنيفة. هو أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطي الفارسي، فهو فارسي النسب، ولد بالكوفة عام 80 هجرية، وقد التقى والده ثابت بالإمام علي بن أبي طالب فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته، وقد نشأ وتربى بالكوفة وعاش بها أكثر حياته متعلما وباحثا ومعلما، وكان من التجار أهل اليسار، وحفظ القرآن أكثر من تلاوته، وقد أخذ القراءة عن الإمام عاصم أحد القراء السبعة. ولما كبر واتسعت مداركه رأى في الكوفة مزيجا من أجناس مختلفة ونحل متنوعة من سلفيين وشيعة وخوارج ومعتزلة وملاحدة، فحمله هذا المجتمع المتجادل المتنازع الآراء في السياسة والعقيدة إلى دراسة الفقه والتعمق فيه، ولزم حماد بن أبي سليمان وتخرج عليه إلى أن مات، ثم استقل بالدرس بعده وهو في سن 40، وعاش أبو حنيفة 52 سنة من حياته في العصر الأموي، حيث كانت حوادث الاضطهاد والتعذيب لآل البيت، وعاش 18 سنة في العصر العباسي، وكان لشدة ميله إلى العلويين لا يشترك في أي نشاط سياسي أو حزبي، وكان أبو حبيرة واليا على الكوفة من قبل الأمويين، فلما كثرت الفتن والقلاقل بها جمع الفقهاء وأرسل إلى أبي حنيفة يدعوه إلى مناصرته ومعاضدته فأبى، فحبسه أبو حبيرة حتى تمكن يوما من الفرار من سجنه إلى مكة حيث قضى بها 6 سنوات، ثم عاد إلى الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور الذي كانت سياسته مقاتلة العلويين ومطاردتهم للقضاء عليهم، وكان أبو حنيفة يندد بسياسة الدولة العباسية خلال دروسه، مما جعل المنصور يغضب عليه، ولما دعاه لأن يكون قاضي بغداد امتنع فحبسه وعذبه، ثم أفرج عنه ومنعه من التدريس أو الجلوس إلى الناس أو الخروج من منزله، وبقي على هذا الحال إلى أن توفي عام 150 هجرية ودفن ببغداد وعمره 70 سنة. ترجمة حياة الإمام مالك. هو مالك ابن أنس ابن عامر الأصبحي اليمني الأصل، ولد بالمدينة المنورة في عام 93 هجرية على الأشهر، ونشأ في بيت دين اشتغل أهله بالعلم، وكان جده مالك ابن أبي عامر من كبار التابعين وعلمائهم. وقد اتجه الإمام مالك بحكم بيئته وبيئة أسرته إلى تعلم الحديث والفتيا بالمدينة المنورة، حيث وجد تراثا ضخما من آثار السلف ومن العلم، فأخذ مالك يعب منه وينهل. وقد اتجه بعد حفظ القرآن الكريم إلى حفظ الحديث، ولازم مجالس العلماء ليكتب العلم ويدرسه، وكان حريصا منذ الصباح على حفظ ما يكتب، حتى أنه بعد سماع الدرس وكتابته يتبع ظلال الأشجار يستعيد ما تلقى. وقد انتفع أكثر من انتفع بعلم ابن هرمز وابن نافع، وقد حرص مالك على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاحترام والإجلال التام لها. وكان الإمام مالك يكره الجدل فيما أثاره المعتزلة والجبرية والمرجئة والخوارج من أمور تتحير فيها المدارك، ولم يكن ذلك عن جهل بأقوالهم، بل كان على علم وبينة بها، وإنما لأنه رأى أن الخوض فيها لا ينتهي إلى غاية. وقد جلس الإمام مالك في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام للتعلم بعد أن نضج علمه وازدادت معارفه، ثم لما مرض انتقل مجلسه ودرسه إلى بيته، حتى مات عام 179 هجرية ودفن بالبقيع وعمره 86 عاما. وقد أدرك الإمام مالك الدولتين الأموية والعباسية، وكان رضي الله عنه لشدة تقواه وورعه وإخلاصه في العلم ذا هيبة ووقار، وكان يرتزق من التجارة وهي قوام عيشه، وكانت تأتيه الهدايا من الخلفاء فيقبلها رضي الله عنه وأرضاه. ترجمة حياة الإمام الشافعي. هو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي القرشي، ويلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. ولد بغزة عام 150 هجرية، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة، ونشأ في أسرة فقيرة، وقد انتقلت به أمه بعد وفاة أبيه إلى مكة وهو ابن سنتين، ثم حفظ القرآن الكريم وبدت مخايل ذكائه في سرعة حفظه، وسمت نفسه إلى زيارة المدينة المنورة في طلب العلم ولقاء عالمها الجليل الإمام مالك، وقبل سفره إليها حفظ كتابه الموطأ. قابل الشافعي وهو في سن 20 الإمام مالك، ومعه كتاب توصية من والي مكة، وقد أعجب الإمام مالك بحسن قراءته وقوة ذاكرته وذكائه. وكان الشافعي إلى ذلك الوقت فقيرا، فاتجهت نفسه إلى عمل يتكسب منه، فتولى عملا في نجران من بلاد اليمن، وهنا أقام العدل بين الناس، فخاف الوالي على مركزه من نقد الشافعي لتصرفاته، فسعى يكيد له بالدس والوشاية، واتهمه مع 9 آخرين بأنهم من العلويين الذين يعملون ضد العباسيين، فأرسل الخليفة هارون الرشيد في طلبهم وقتلهم، إلا أن الشافعي استطاع بحجة رأيه أن ينقذ نفسه، فأبقاه الرشيد في بغداد حيث تفرغ للعلم والدرس، واجتمع له فقه أهل الحجاز وفقه أهل العراق، ومزج في مذهبه طريقة أهل الحجاز القائمة على السنة والنقل بطريقة أهل العراق القائمة على الاجتهاد والعقل. وزهد الشافعي في الإقامة ببغداد في ظل الخليفة المأمون الذي أدنى إليه الفلاسفة والمعتزلة ممن كان الشافعي ينفر من مناهجهم، ورحل إلى مصر حيث طاب له المقام وعاش بها معززا مكرما إلى أن مات عام 204 هجرية ودفن بها وعمره 54 عاما.
انتهى الوجه الأول.